باسمه خارجية طهران صحت ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تفتيش 31 موقعا نوويا في إيران، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة. ذكرت سرايا القدس في بيان أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين في محيط مدرسة الأمعري شمال شرق مدينة خان يونس. وذكرت السرايا أن مقاتليها نفذوا كمينا هندسيا جرى خلاله تفجير قنبلة من مخلفات جيش الاحتلال بحي الشجاعية، فيما بثت مشاهد عملية التحضير لتشريك وتفجير القنبلة من قبل مقاتلي سرايا القدس، إضافة إلى رصد وصول آليات الاحتلال لمحيط الكمين ولحظة انفجار القنبلة فيهم. استشهد أكثر من 50 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرتين للاحتلال استهدفتا نازحين بقطاع غزة، وقد استشهد 33 فلسطينيا جراء غارة استهدفت مدرسة فهم الجرجاوي للنازحين في وسط غزة. المصادر الطبية أفادت بانتشال جثامين، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني البحث عن المفقودين في الوقت الذي تعجز فيه المستشفيات عن توفير العلاج للجرحى جراء نقص التجهيزات الطبية وفقدان الأدوية. كما استشهد أكثر من 20 فلسطينيا في شمال القطاع جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني في جباليا البلد. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب مجازر مروعة من خلال قصف مراكز الإيواء وتدمير ما تبقى من المباني وفرض ظروف معاشية يستحيل معها البقاء. وأكد المرصد الأورو متوسطي أن استهداف المدارس التي تؤوي النازحين تشكل أحد أوجه جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين. كما أكد المرصد أن الاحتلال يتوسع في ارتكاب الجرائم بما في ذلك القتل الجماعي والتجويع والتدمير المنهجي لمقاومة الحياة بهدف إفناء المجتمع في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه. اقتحم مستوطنون صهاينة باحة المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفادت مصادر مقدسية أن آلاف المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحة المسجد الأقصى، فيما نشرت شرطة الاحتلال حواجز حديدية في محيط باب العمود والبلدة القديمة للتضييق على المقدسين وسط إجراءات عسكرية مشددة. وأضافت المصادر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير اقتحم الأقصى برفقة وزير النقب والجليل والحاخام يهودا كروزر وأعضاء من الكنيسة. ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الأعلام الاستفزازية من ساحة البراق مرورا بباب العمود وحي الوادي داخل البلدة القديمة. قالت هيئة شؤون الجدار والاستيطان أن حربا تشن على الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال الدفع بآلاف المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بالقدس المحتلة ومصادرة الآلاف من الأراضي الفلسطينية بهدف إقامة دولة للمستوطنين هناك. حول هذا الموضوع وآخر تفاصيل نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هل تذكرون صفقة القرن؟ تلك التي طرحها دونالد ترامب في ولايته الأولى. يومها عرض ترامب خارطة للحل في الضفة الغربية تشمل دولة فلسطينية مقطعة الأوصال وصفت بالجبنة السويسرية. بعد أعوام من الصفقة التي رفضت فلسطينيا وعربيا ودوليا، عمل الاحتلال على تطبيق خارطة الجبنة السويسرية بالصمت. مساحة الضفة الغربية 5760 كيلو مترا مربعا، يسيطر الاحتلال على 61% منها ضمن المناطق جيم. 42% من أراضي الضفة الغربية مصادرة إما لأغراض عسكرية أو للاستيطان. 1000 بوابة حديدية تفصل بين مدن وبلدات الضفة الغربية.
من خلال ما يمارس من إجراءات على أرض الواقع، الاحتلال بكافة مكوناته يريد السيطرة على الأرض، فرض السيادة وعملية توسيع الاستيطان والمستوطنات والحد من التواجد الفلسطيني.
أما ديموغرافيا فهو الأخطر، أكثر من 700,000 مستوطن يقيمون في الضفة الغربية، بمعنى لكل 100 فلسطيني يقابلهم 25 مستوطناً. لكن الفارق أن هؤلاء المستوطنون مدججون بالأسلحة وبدعم الجيش الإسرائيلي، فيما الفلسطينيون عزل إلا من رحمة الله. وتسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى أن يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 1,000,000 مستوطن يسيطرون على أكثر من ثلثي مساحة الضفة.
هؤلاء المستوطنون الآن يمثلون حوالي ربع السكان الفلسطينيين، لكنهم يسيطرون على أكثر من 60% من الأراضي وأكثر من 80% من المياه والطرق، وهم مسلحون، وبالتالي هم إلى جانب الجيش والأجهزة الأمنية وكل أجهزة دولة الاحتلال ينفذون عملا موحدا.
ما لا يراه العالم ويراه الفلسطينيون رأي العين أن حربا ديموغرافية وجغرافية تشن عليهم بشكل يومي.
قال مصدر قيادي في حماس إن الحركة وافقت على مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف الذي يؤكد على وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة. وتتضمن مرحلة الأولى إطلاق سراح 10 أسرى مقابل هدنة لمدة 70 يوما وانسحاب إسرائيليين جزئي من القطاع. وأفاد المصدر إن العرض الجديد يتضمن إطلاق سراح أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات. وستكون آلية الإفراج عن الأسرى على مرحلتين، حيث يتم الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق والإفراج عن 5 آخرين في اليوم 60. وافقت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بأغلبية 97 عضوا على رفع العلم الفلسطيني في مقر المنظمة، فيما رفضت كل من شيكيا وهنغاريا وألمانيا والكيان الإسرائيلي. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إن رفع العلم الفلسطيني في مقر المنظمة يعتبر خطوة رمزية ودلالة على أن الشعب الفلسطيني جزء من المجتمع الدولي للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطبية. ويأتي قرار رفع العلم الفلسطيني في مقر منظمة الصحة العالمية في ظل تصاعد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية مع تزايد عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعنوان. طهران تؤكد أن مسألة تخصيب جزء من الصناعة النووية الإيرانية ولا مجال لأي تراجع فيها. سرايا القدس تستهدف بقذائف الهوان تجمعا لجنود وآليات الاحتلال شمال شرق خان يونس. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وسط تضييق على المقدسيين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول دخول المسلمين بلاد الأندلس في جنوب أوروبا، وذكرنا أن المسلمين حكموا الأندلس ما يقرب من 800 عام، ولم يكن حكمهم حكم الإرهاب، بل كان حكم الحضارة والتمدن، وآثار هذه الحضارة لا تزال قائمة إلى يومنا هذا، يعبق منها عبير تطور وتقدم وازدهار. ودرنا مع دوران التاريخ الإسلامي في الأندلس، ووصلنا إلى قيام الدولة الأموية فيها، والآن تعالوا معنا لنفتح نافذة أخرى على تاريخ الأندلس.
أعزائي الكرام، إن المرحلة الثانية في حكم المسلمين الأندلس هي مرحلة الدولة الأموية فيها، واستمر حكم الأمويين للأندلس ما يقرب من 3 قرون، وتعاقب على الحكم 16 ملكا، وكان أول أولئك الملوك عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام، وآخرهم الشاعر المعتمد بالله. وكانت الحدود الشمالية للأندلس قد تغيرت عدة مرات في زمن الدولة الأموية، على أن الخلافات والنزاعات التي حدثت بين الحكام قضت على تلك الدولة في النهاية.
نعم أعزائنا المستمعين، وتأتي المرحلة الثالثة في تاريخ الأندلس، وهي التي تعرف بمرحلة ملوك الطوائف. واستمر حكم ملوك الطوائف فترة طويلة نسبيا، فترة امتدت من عام 1031 وحتى عام 1492 للميلاد. وبعد سقوط الدولة الأموية في الأندلس تفتتت الوحدة السياسية لتلك البلاد، وكان أن استولى بنو حمود على أكثر مدن الوادي الكبير وامتداداته. وإلى جانب بني حمود تمكنت قبائل عربية أخرى من إقامة مناطق نفوذ لها في الأندلس.
ومن تلك القبائل أعزائي الكرام بني عامر الذين سيطروا على شرق الأندلس، وثمة أمر لا مناص من الإشارة إليه هنا، وهو أن البذخ في الحياة وتهاوي الأخلاق وانتشار الفساد بدأ ملحوظا أيام ملوك الطوائف. ومن جانب آخر صارت الأندلس عرضة لهجمات متتالية من المسيحيين الذين تمكنوا من احتلال مناطق عدة في شرقها وغربها. وقبل أن ينصرم القرن السابع الهجري كانت مدن الأندلس في الشمال والشرق والغرب قد سقطت بأيدي الإسبان، وهكذا لم يبقى من دولة عريضة الأرجاء للمسلمين في الأندلس سوى مدينة غرناطة في جنوبها وعدة مدن صغيرة في ذلك الجزء.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خلال حكم المسلمين للأندلس ازدهرت العلوم المختلفة كعلم الطب وعلم الفلسفة وعلم الكلام والفنون والفن المعماري وصناعة الفخاريات وفن الخط، إضافة إلى المعارف الدينية مثل الفقه والحديث وما إليها. والحق نقول إن الأندلس كانت في ظل الحكم الإسلامي جسر التواصل بين الثقافة الإسلامية وأوروبا، وقنطرة انتقال ما عند المسلمين من تحضر وتمدن إلى أوروبا خلال فترة القرون الوسطى.
وفي إشارة تاريخية نقول أعزائي الكرام إن القرون الوسطى امتدت في عمق الزمن لما يقارب الألف عام، حيث تبدأ من سقوط الدولة الرومانية في القرن الخامس الميلادي حتى اكتشاف أمريكا في القرن الخامس عشر للميلاد. وتبلور فن العمارة الإسلامية في الأندلس في أبهى صوره وتجلى في مساجد وقصور مثل مسجد قرطبة الشهير ومدينة الزهراء.
مستمعينا الأكرم، إن هناك العديد من العوامل دخلت وتداخلت في القضاء على مدينة الأندلس، وهذه العوامل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية. وكيفما كان فإن الأندلس كانت مشعلا وهاجا للتحضر والتقدم، وبطبيعة الحال إن هذا التقدم لا يروق لأعداء الإسلام من المسيحيين الذين حشدوا كل قواهم من أجل إخراج المسلمين من الأندلس. وفي هذا الاتجاه كانت الكنيسة في روما تؤازر الحكام المسيحيين. نعم مستمعين الأكرم، كانت الأندلس في بنائها الفكري والحضاري نقطة بل منعطفا مضيئا في تاريخ الحضارة الإسلامية. ولكن المؤسف أن الزمان جرى على تلك الحضارة في تلك الديار، حيث صبت سموم الحقد عليها لتصبح أثرا بعد عين.
أعزائي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الحضارة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
الله 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 الله.
ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا المسائية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية رافقونا أيها الأفاضل بعد الاستعراض وعند الساعة 7:39 موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج قصص من الحياة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 7:47 وعند 8 نتابع معا نشرة خبرية مفصلة. في 8:13 يأتيكم برنامج شعاع من إمامة الجواد عليه السلام، وفي 8:30 نستمع إلى استفتاءات. أجمل الحديث يأتيكم في 8:45 عند 9:00 نتابع معا نشرة خبرية مفصلة لآخر وأهم الأنباء. في 9:15 على مدى 45 أيها الأفاضل موعدكم مع البرنامج المباشر حدث وحوار. في 10:00 أيضا نتابع معا نشرة خبرية مفصلة. رجل من بيت الرسالة، يقدم لكم هذا البرنامج في 10:15، وفي 10:39 يأتيكم برنامج قالوا في الإمام الجواد عليه السلام. شكرا على المتابعة.
قصص من الحياة. لم يكن تأديبا بل ظلما فاعتذر. كنا مستمعين الأفاضل في الحلقة السابقة من هذا البرنامج مع قصة رشيد، الوالد الطيب الذي دخل منزله متعبا ليشاهد ولده جالسا أمام التلفاز يتابع برامجه في الوقت الذي خصصه أبوه للمطالعة. فكان منه وقبل أن يسأله أن ضربه بقسوة اشتد ندمه عليها عندما أخبرته زوجته بأن ولدهما قد جاء من المدرسة مبكرا في ذلك اليوم وأتم مطالعة دروسه، ثم استأذنها في التفرج على التلفاز فأذنت له. تركنا رشيدا في غرفته وحيدا وهو يعيش صراعا بين نفسه التي سعت لإقناعه بأنه لم يخطأ في ضربه ابنه، وبين عقله الذي هداه إلى ما ارتكبه خطأ لا ريب فيه. لنتابع قصة الصراع بين نفس رشيد وبين عقله. أذعن الرجل لقول عقله وأدرك الخطأ الذي وقع فيه، لكنه تفجر ثانية وصرخ بعقله: لعن الله هذا الغضب الذي ساقني إلى هذا الظلم، لماذا خلقه الله فينا؟ قال ذلك بغضب أيضا، فأجابه عقله: استغفر الله مما تقول، إن قوة الغضب نعمة كسائر النعم التي تفضل الله بها علينا، ليفتح لنا بها طريق التكامل وبناء الشخصية الربانية السليمة. فلولا الغضب على الظلم من كان سيسعى لمكافحة الظلم في داخله أو خارجه؟ ولولا الغضب لله وللقيم الحقة، من كان سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ولولا هذا الغضب المقدس، من كان سيبذل وسعه لردع الذين ينتهكون الحرمات ويظلمون العباد؟ ألم تسمع وصف علي عليه السلام لجيش خيرة أصحاب المهدي الموعود عجل الله فرجه وأنصاره بأنه جيش الغضب؟ فهذا الغضب المقدس على الظلم والعدوان هو الوقود الذي يدفعهم لمؤازرة إمامهم في مهمته الإصلاحية الكبرى. إن الغضب الذي دفعك لضرب ابنك هو نفسه الذي يدفعك الآن للسعي لتدارك الظلم الذي ارتكبته بحقه. استغفر الرجل ربه الكريم جل وعلا مما قال، ثم تساءل: ما الذي يجب أن أفعله لتدارك الخطأ أو الظلم الذي ارتكبته بحق طفلي البريء؟ إن قدح هذا السؤال في ذهنه فبادرت نفسه لتقديم إجابتها قبل أن يسبقها منافسها العقل. قالت له: لا حاجة لفعل شيء، إنه ابنك على كل حال، وهو صغير فإذا كبر نسي ما جرى، وحقك عليه أكبر، فأنت الذي تتعب من أجله وتوفر له كل ما يحتاج. ثم ما الذي تريد أن تفعله؟ هل تريد أن تتعذر منه؟ حذاري من ذلك، فإذا فعلت ذهبت هيبتك من عينيه ولا يطيعك بعدها أبدا. أنس الرجل بهذا القول وخفت آثار غضبته وانساق له قبل أن ينبري عقله لإنقاذه، فقطع عليه استئناسه بما سولت له نفسه قائلا: بل حذار يا رجل من أن تترك أثر هذا الظلم يستفحل في روح طفلك العزيز، فيعتاد على ارتكاب الظلم بحق الآخرين دون أن يفكر بتداركه، فإذا استفحل في نفسه لم يرتدع عن ظلم حتى لو كان بحق أقرب الناس إليه، بل وحتى لو كان بحقك، فإنه سيتعلم أن يظلم دون أن يتدارك تماما كما فعلت أنت الآن بحقه. ألم تسمع هداية آل محمد صلى الله عليه وآله وهي تأمرنا باتقاء ظلم من لا يجد علينا ناصرة؟ فما أشد انطباقه على حالتك مع ابنك الذي وكلك الله أمره. استجاب الرجل للهداية المحمدية التي نبهه إليها عقله، فسأله معترضا: ولكن هل تطلب مني أن أعتذر منه فيتجرى علي حينئذ ولا يطيع لي بعدها أمرا؟ فقال له عقله: تلك من تسويلات نفسك تحرضك على العزة بالإثم، بل إنك إن بادرت للاعتذار منه علمته درسا في الاعتذار من الخطأ يؤهله للتعود على الاستغفار والتوبة من المعاصي إذا كبر، وعلمته كراهية الظلم ولزوم تداركه في كل حال، ونفيت عن نفسه اللطيفة أثر ظلمك له، وعندها يزداد لك حبا، إذ فطرته كارهة للظلم، والحب هو مفتاح الطاعة، أليس أن المحب لمن يحب مطيعه؟ قام الرجل ليغادر غرفته متوجها إلى غرفة طفله وهو يحس أنوار الأمل محدقة به.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو أمراض النفس.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع. نفسي مريضة، ومرض النفس هو مرض التمرد ومرض الطغيان، وهذا المرض له أسباب وله عوامل. العامل الأول ضعف الإرادة، لأن إرادتي أمام شهواتي وغرائزي ضعيفة، فلأجل ضعف إرادتي أصبت بمرض طغيان النفس وتمردها واسترسالها وراء المعاصي والشهوات. لو كنت أمتلك إرادة قوية، لو كنت أمتلك إرادة حازمة، لما أصبت بهذا المرض النفسي، لما كانت نفسي تجري وراء شهواتها ووراء غرائزها. فضعف الإرادة عامل خطير من عوامل مرض النفس بمرض الطغيان ومرض التمرد. ولذلك أنا أحتاج إلى تقوية إرادتي، أحتاج إلى أن أدرب نفسي على أن أقف أمام شهواتي أمام غرائزي، أحتاج إلى أن أدرب نفسي على كلمة لا لا، حتى لو اشتقت إلى المعصية، حتى لو أحببت المعصية، حتى لو حصلت لي إثارة تهيجني نحو المعصية، أنا لابد أن أدرب نفسي على أن أقول لا، وأن أقف بحزم أمام طغيانها وتمردها. والعامل الثاني من عوامل مرض النفس بمرض الطغيان والتمرد الترف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الترف داء خطير. ليس المراد بالترف أن أكون غنيا، لا، الترف هو التركيز على المظهر من دون التركيز على جودة العمل. عندما أركز على مظهري، عندما أركز على راحتي، عندما أركز على جسمي، التركيز على الراحة والجسم هذا ترف. ولو كان الشخص فقيرا، عندما أصرف الوقت في تحسين شكلي، عندما أهتم فقط بوسادتي، أن أنام على وسادة ناعمة، أن أأكل أحسن ما أريد، أن ألبس أفضل زينة، أن أظهر بأحسن مظهر، عندما يكون جسمي شغلا لي، عندما تكون راحتي وبطني شغلا لي، بطني هو شغلي، شكلي هو شغلي، نومي هو شغلي، عندما يستغرق وقتي في الاهتمام بجسمي فقط فهذا هو الترف. والترف يقود إلى طغيان النفس وتمردها، فتسترسل نفسي أمام الشهوات وأمام الغرائز نتيجة لعامل الترف. والعامل الثالث من عوامل مرض النفس صديق السوء، وهو أشد العوامل تأثيرا علي. عندما يكون صديقي يجرني نحو الدنيا، يجرني نحو الرذيلة، إذا كان صديقي يجرني إلى المسجد، إذا كان صديقي يجرني إلى الدعاء، إذا كان صديقي يجرني إلى النافلة، فهذا الصديق صديق لي في الدنيا وصديق لي في الآخرة. كما ألتقي مع صديقي في المسجد، كما ألتقي مع صديقي في قراءة الدعاء، سألتقي معه في ظلال الجنان أيضا. وأما إذا كان صديقي يجرني إلى الهاوية، يزين لي المعاصي، يقول لي هذه المعاصي لا تعني شيئا، ارتكبها ولو مرة واحدة، أنت شباب، أنت في عصر الشباب، أنت في عصر الحيوية والنشاط، ارتكب المعاصي، متى ستستوفي لذائذ الدنيا إذا لم تستوفها الآن؟ متى ستشبع نفسك من لذات الدنيا وشهواتها إذا لم تشبعها أيام شبابها؟ إذن عندما يشجعني صديقي ويزين لي المعصية ويحفزني نحو إشباع الشهوة والغريزة، فهذا عامل خطير من عوامل مرض النفس وموت النفس. الإمام زين العابدين يقول لابنه الباقر عليهما السلام: بني، خمسة لا ترافقهم ولا تحادثهم: الكذاب، فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب، والفاسق، فإنه يبيعك بأكله أو بأقل منها، والبخيل، فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه، والأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وقاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. إذن هذه العوامل إذا اجتمعت على النفس، ابتليت النفس بمرض خطير، وهو مرض التمرد والاسترسال والطغيان. تسلك بي مسالك المهالك، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل. اللهم اجعل أملنا في طاعتك وفي طلب مرضاتك. اللهم اجعلنا ممن استفاد من وقته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، تقبلوا تحياتنا ودعاءنا.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن مسألة التخصيب جزء من الصناعة النووية الإيرانية ولا مجال لأي تراجع فيها. سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال شمال شرق خان يونس. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وسط تضييق على المقدسي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل وقاي إن مسألة تخصيب اليورانيوم جزء من الصناعة النووية الإيرانية ولا مجال لأي تراجع فيها، وأي اقتراح يطرح يعتبر من الخطوط الحمراء. وقال بقاي إنه لم يحدد بعد زمان أو مكان الجولة السادسة من المفاوضات، وما زال الفريق الإيراني في طور المشاورات، مشيرا إلى أن الطرف العماني على دراية بمواقف والأطر التفاوضية للجانب الإيراني.